الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. يقول الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قال علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها من اليهود، فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود، استقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا، وكان يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو إلى الله تعالى وينظر إلى السماء، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، إلى قوله: فولوا وجوهكم شطرة، أي قبلة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي. ومن حديث نويلة بنت مسلم: لما كان الناس في مسجد بني حارثة وتحولوا إلى الكعبة بدل بيت المقدس، لما أتاهم الآتي بتحويل القبلة إلى الكعبة، قال: فحدثني رجل من بني حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك رجال يؤمنون بالغيب. وقوله: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي أمر تعالى باستقبال القبلة من جميع الجهات الأرض، أو من جميع جهات الأرض، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. ولا يستثنى من هذا شيء إلا النافلة في حال السفر، فإنه يصليها حيث توجه قالبه وقلبه نحو الكعبة، وكذا في حال المسايفة في القتال يصلي على كل حال، وكذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده وإن كان مخطئا، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. مسألة: وقد استدل المالكية من قولهم فولوا وجوهكم شطرة أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده، لأن فيه انحناء ينافي كمال القيام. أما الجمهور قالوا بل موضع سجوده، لأنه أبلغ في الخضوع وآكد في الخشوع، وقد ورد به الحديث. وقوله: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، أي إن اليهود الذين أنكروا استقبالكم الكعبة وانصرافكم عن بيت المقدس يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليها بما في كتبهم من النعت والصفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته، ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسدا وكفرا وعنادا، ولهذا تهددهم بقوله تعالى: وما الله بغافل عما يعملون. ذكر الله تبارك وتعالى ما كان من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا تحويل القبلة من التوجه إلى بيت المقدس إلى الكعبة إلى البيت الحرام مكة، وذلك لما علم الله عز وجل من عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم تلك الرغبة، فأمر من أراد أن يصلي في أي مكان كان فإنه يولي وجهه قبل البيت، قبل الحرم، وكلما كان أبعد من مكة كلما كانت مسافة القبلة أكبر، لكن إذا كان في بيت الله الحرام فالبيت هو قبلة لأهل المسجد، واختلف العلماء في النظر حين الصلاة في المسجد الحرام هل يكون إلى البيت أو يكون إلى موضع السجود، ثم إذا خرج قليلا من المسجد فإنه يكون الاتجاه نحو المسجد الحرام، فإذا خرج أكثر من ذلك فإنه يكون إلى مكة إلى الحرم، وهكذا. ويجتهد الإنسان لأن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، وخاصة ونحن في هذه الأزمنة ولله الحمد والمنة أكرمنا الله عز وجل ببرامج توصلك إلى القبلة بفضل من الله تبارك وتعالى، يسمى بالجوجل إيرث وغيره، ولله الحمد والمنة، فهذه من نعم الله تبارك وتعالى علينا. ثم ذكر ما يستثنى وقد مر معنا النافلة يتوجه إلى القبلة، ثم بعد ذلك أينما توجهت به هو يصلي كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك المسايفة أي القتال، ما إذا كان العدو في وجاه القبلة أو لم يكن كذلك، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى تفصيل هذا الحكم. وكذلك الذي يجهل القبلة فإنه يجتهد ويصلي. ثم ذكر رحمه الله مسألة استدلال المالكية أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده، ولكن الجمهور على غير ذلك، ينظر موضع السجود. وقد بسط المسألة العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتراجع هذه المسألة، لأنه يخشى أن يدخل المصلي حينما ينظر أمامه يخشى عليه أن يرفع بصره، وقد جاء وعيد شديد ونهي من النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة أو لتخطفن، تخطف هذه الأبصار لا تعود إلى أصحابها، شدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم، يعني عندهم علم يقين كما سيأتي في الآيات القريبة إن شاء الله. قال الله تبارك وتعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. يخبر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لو قام كل دليل على صحة ما جاء به لما اتبعه اليهود كفرهم وعنادهم ومخالفتهم ما يعرفونه من حقيقة نبوته. وقوله وما أنت بتابع قبلتهم، أي أنه لا يتبع أهواءهم أبدا، وليس اتجاهه لبيت المقدس لكونه قبلة اليهود، إنما فعل ذلك عن أمر الله تعالى. وقوله ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، هذا تحذير شديد من مخالفة الحق بعد العلم به، لأن الحجة أقوم على العالم من غيره. والخطاب هنا وإن كان للرسول صلى الله عليه وسلم إنما المراد به أمته. هنا بيان من الله تبارك وتعالى أنه لو جاء لأهل الكتاب بكل علامة وآية ما تحولت قبلتهم إلى قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لن يتبع قبلتهم. ثم جاء التحذير الشديد من مخالفة الحق بعد العلم به، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وهذه نصيحة أقدمها لنفسي قبل غيري، وخاصة في هذه الأزمان والأعصار، قد يكون ما بين العلماء يختلفون في بعض المسائل، ولكن قد يتعصب طلاب من أخطأ، يتعصبون لشيخهم التعصب المذموم المنهي عنه، فيكونون من المقدسين لهذا العالم، لهذا الشيخ، فيتبين لهم الحق ويعلمونه، ولكن من باب المكابرة والمعاندة نسأل الله السلامة والعافية يصرون على أن يقبل، يصرون على ألا يقبلوا الحق، وفي زعمهم أنه إذا قبل الحق هزم شيخهم، وليس الأمر والله كذلك. إنما المؤمن كالجمل الأنف الذي في أنفه خطام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أينما قيد انقاد، حتى لو أنخته على حجر على صخرة. هكذا يجب أن نكون، أن نكون من العقلاء، ألا نكون في عناد وفي مكابرة وفي مجادلة فقط ومغالبة، إنما ننشد الحق دائما، ننشد الحق، ومن وجدنا معه الحق أكرمناه بقولنا أنك محق، وندعو له بالثبات عليه، وإن أخطأ ولو كان أقرب الناس إلينا وأحب الناس إلينا فالحق أحق أن يتبع. دائما نكن من أهل الإنصاف، من أهل الحق، من أهل الرجوع إلى الحق، وألا نتمادى في الباطل معاندة ومكابرة. فهذه المسألة مما أوصي بها نفسي وإياكم، والله أيها المباركون رجالا ونساء علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. كن دائما ممن ينشد الحق ويبحث عنه ويأخذ به، وإياك إياك والتعصب، التعصب المذموم، فإنك ستحشر يوم القيامة وسيسألك الله تبارك وتعالى، خاصة إذا بان لك الحق وعلمت أن الحق في الجانب الآخر. اتق الله، اتق الله في نفسك وما زلت في زمن المهلة قبل أن تلتف الساق بالساق ويأتي الندم، يأتي الندم في ذلك الوقت، ولكن هيهات هيهات. أسأل الله جل في علاه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. قال الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة رسالة محمد عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم من بين أبناء الناس، إذ لا يشك أحد ولا يمتري في معرفة ابنه إذا رآه من أبناء الناس كلهم. ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق والإتقان العلمي ليكتمون الحق، أي ليكتمون الناس ما في كتبهم من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون. ثم ثبت تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وأخبرهم بأن ما جاء به هو الحق لا مرية فيه ولا شك، فقال: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. في هذه الآية والتي تليها بيان من الله تبارك وتعالى وإخبار بأن هؤلاء الذين عندهم التوراة يعرفون، بل وأهل الإنجيل كذلك يعرفون صحة رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى هذا المثل العظيم، فإنهم يعرفونه أنه مرسل من الله تبارك وتعالى كما يعرفون أبناءهم من أبناء غيرهم من الناس، يميزون ولكن يكتمون الحق. نسأل الله السلامة والعافية. ومما يدلل على معرفة هؤلاء وقد مرت من الأدلة كثير، لكن أذكر نفسي وإياكم بقصة رائعة وردت عند الإمام أحمد وغيره، وهي قصة إسلامي سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي قطع مراحل عديدة حتى شرح الله عز وجل صدره للإسلام، فهنيئا له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو حديث ابن عباس رضي الله لما حدثه سلمان الفارسي من فيه مباشرة، يقول سلمان رضي الله عنه: كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان، من أهل قرية منها يقال لها جي، وكان أبي دهقان قريته رئيسها، وكنت أحب خلق الله إليه، يحب ابنه، فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته، أي ملازم النار كما تحبس الجارية، يعني البنت، وأجهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار، يعني خادم النار الذي يظلمها، الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة. قال: وكانت لأبي ضيعة، بستان، حديقة لا عظيمة. قال: فشغل في بنيان له يوما فقال لي: يا بني، إني قد شغلت في بنيان هذا اليوم عن ضيعتي، فاذهب فاطلعها. وأمرني فيها ببعض ما يريد. وانظر إذا أراد الله عز وجل أمرا. قال: فخرجت أريد ضيعته، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته لأنه كان لا يخرج. وانظروا إلى حرص أبيه، لا يريده أن يتعلم شيئا غير ما هو عليه. قال: فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ماذا يصنعون. قال: فلما رأيتهم أعجبني صلاتهم ورغبت في أمرهم، وقلت: هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه، فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس، وتركت ضيعة أبي ولم آتها. فقلت لهم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام. قال: ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله. قال: فلما جئته قال: أي بني، أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ قال: قلت يا أبتي، مررت بناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. قال: أي بني، ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه. وانظر كيف، قال: ليس له في هذا الدين خير، وإنما الخير كل الخير في دينه ودين آبائه وأجداده. قال: قلت: كلا والله، إنه خير من ديننا، فطرته. قال: فخافني فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيته. قال: وبعثت إلى النصارى فقلت لهم: إذا قدم عليكم ركب تجار من النصارى فأخبروني بهم. قال: فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى، قال: فأخبروني بهم. قال: فقلت لهم: إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم، أخبروني. قال: فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم، فألقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام. هذه كانت بداية الرحلة. فلما قدمتها قلت: من أفضل أهل هذا الدين؟ قالوا: الأسقف في الكنيسة. قال: فجئته فقلت: إني قد رغبت في هذا الدين وأحببت أن أكون معك أخدمك في كنيستك وأتعلم منك وأصلي معك. قال: فادخل. فدخلت معه. قال: فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة. ماذا تريد يا شيخ؟ وسلم عليهم وقول السلام عليكم.
السلام عليكم.
اذهب شوية، اقفل الباب يا أبي. يسلم عليكم الابن زيد، بارك الله فيكم جميعا. قال: فادخل. فدخلت معه. قال: فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا إليه منها أشياء اكتنزه لنفسه ولم يعطه المساكين حتى جمع 7 قلال من ذهب وورق. فانظروا كيف كان يراقب هذا الأسقف. قال: وأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع، لأن سلمان رضي الله عنه كان ينشد الحق، يريد أن يصل على الدين الحق، ثم مات يعني هذا الأسقف. فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه، فقلت لهم: إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعط المساكين منها شيئا. قالوا: وما علمك بذلك؟ قال: قلت: أنا أدلكم على كنزه. قالوا: فدلنا عليه. قالوا: فدلنا عليه. قال: فأريتهم موضعه. قال: فاستخرجوا منه 7 قلال مملوءة ذهبا وورقا. قال فلما رأوها قالوا والله لا ندفنه أبدا، فصلبوه ثم رجموه بالحجارة. ثم جاءوا برجل آخر فجعلوه بمكانه، قال يقول سلمان: فما رأيت رجلا لا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه، أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة، ولا أدأب ليلا ونهارا منه. قال فأحببته حبا لم أحبه من قبله، وأقمت معه زمانا، ثم حضرته الوفاة، فقلت له: يا فلان، إني كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه من قبلك، وقد حضرت كما ترى من أمر الله، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما أعلم أحدا اليوم على ما كنت عليه، لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل وهو فلان. وانظر كيف يخبره من هو أدرى بالدين النصارى أنه حرف وبدل ما عندهم، وليس على الحق أحد إلا رجلا بالموصل وهو فلان، فهو على ما كنت عليه فالحق به. وهذه نصيحة. قال فلما مات وغيب لحقت بصاحب الموصل، فقلت له: يا فلان، إن فلانا أوصاني عند موته أن ألحق بك، وأخبرني أنك على أمره. قال فقال لي: أقم عندي. فأقمت عنده، فوجدته خير رجل على أمر صاحبه، فلم يلبث أن مات. فلما حضرته الوفاة قلت له: يا فلان، إن فلانا أوصى بي إليك وأمرني باللحوق بك، وقد حضرك من الله ما ترى، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا بنصيبين وهو فلان، فالحق به. وقال فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين، فجئته فأخبرته بخبري وما أمرني به صاحبي. قال فأقم عندي. فأقمت عنده، فوجدته على أمر صاحبيه، فأقمت مع خير رجل، فوالله ما لبث أن نزل به الموت. فلما حضر قلت له: يا فلان، إن فلانا كان أوصى بي إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ فقال: أي بني، والله ما نعلم أحدا بقي على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمورية، فإنه بمثل ما نحن عليه، فإن أحببت فأته. قال فإنه على أمرنا. انظر إلى هذه الرحلة الطويلة، وهذا العناء، وهذا المكث، وهذا الصبر من سلمان رضي الله عنه وأرضاه. قال فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية وأخبرته خبري، فقال: أقم عندي. فأقمت مع رجل على هدي أصحابه وأمرهم. قال واكتسبت حتى كانت لي بقرات وغنيمة. قال ثم نزل به أمر الله، فلما حضر قلت له: يا فلان، إني كنت مع فلان، فأوصى بي فلان إلى فلان، وأوصى بي فلان إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه، ولكنه قد أظلك زمان نبي، هو مبعوث بدين إبراهيم، يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين، بينهما نخل به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل، والشاهد معنا هنا أنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرب زمانه، خاصة من كانوا قرب زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مكتوب عندهم في كتبهم بأوصافه وأين مكان بعثته، وأنه على دين إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام، وأنه يهاجر إلى أرض بين حرتين، الحرة الأرض ذات الحجار السود البركانية، بينهما نخل في المدينة يقصد، له علامات، وهذه العلامات واضحة، يأكل الهدية إذا أهدي إليه ولا يأكل الصدقة إذا تصدق، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت، وهذه الوصية، أن تلحق بتلك البلاد فافعل. قال: ثم مات وغيب، فمكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث، ثم مر بي نفر من كلب تجارا، قبيلة كلب، فقلت لهم: تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه؟ قالوا: نعم. فأعطيتموها وحملوني حتى إذا قدموا بي وادي القرى. وادي القرى في شمال الجزيرة العربية قريب من المدينة. قال: ظلموني فباعوني من رجل من يهود عبدا، وهو ليس بعبد، هو حر، ولكن لأنه وحيد ظلموه بهذا. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما يقول في الحديث القدسي والحديث في الصحيحين وفي البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام، قال الله تبارك وتعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن خصمته قصمت: رجل باع حرا فأكل ثمنا. فهنا باعوا سلمان الفارسي رضي الله عنه قبل إسلامه، وكلهم ادعى أنه عبد لهم وأنه أبقى وأنه سيثبت غير ذلك كما ذكر أهل السير، فاشتراه رجل من اليهود فأصبح عبدا عنده. قال: فكنت عنده ورأيت النخل ورجوت أن تكون البلد الذي وصف لي صاحبي، ولم يلحق لي في نفسي، فبينما أنا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة فابتاعني منه. الآن اقترب أكثر وأكثر. قال: فاحتملني إلى المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي، فأقمت بها، وبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم فأقام بمكة ما أقام، لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق، لأنه عبد مسكين رضي الله عنه. ثم هاجر إلى المدينة، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله إني لفي رأس عذق لسيدي أعمل فيه بعض العمل، وسيدي جالس إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه، فقال: فلان قاتل الله بني قيلة، والله إنهم الآن لمجتمعون بقبى على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي. قال: فلما سمعتها أخذتني العرواء برد الحمى حتى ظننت سأسقط على سيدي. قال: ونزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك: ما تقول؟ ماذا تقول؟ قال: فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة، ثم قال: ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك. قال: قلت: لا شيء، إنما أردت أن أستثبت عما قال. وقد كان عندي شيء قد جمعته، فلما أمسيت أخذته ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقبى، فدخلت عليه فقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم. قال: فقربته إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا، وأمسك يده فلم يأكل. قال: فقلت في نفسي: هذه واحدة، لا إله إلا. قال: ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا، وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم جئت به فقلت: إني رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها. قال: فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال: فقلت في نفسي: هاتان اثنتان. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد. قال: وقد تبع جنازة من أصحابه عليه شملتان له وهو جالس في أصحابه، فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدرته، عرف أني أستثبت في شيء وصف لي. قال: فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته، فانكببت عليه أقبله وأبكي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحول. فتحولت فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس. قال: فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذلك أصحابه. ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأحد. قال: ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كاتب يا سلمان. فكاتبت صاحبي على 300 نخلة أحييها له بالفقير، فقير حفرة تغرس فيها الفسيلة الصغيرة، و40 أوقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابي: أعينوا أخاكم، فأعانوني بالنخل الرجل 30 ودية، والرجل 20، والرجل 15، والرجل 10، يعني الرجل بقدر ما عنده، حتى اجتمعت لي 300 ودية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب يا سلمان ففكر لها، احفر، فإذا فرغت فأتني أكون أنا أضعها بيدي. ففقرت لها وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت منها جئته فأخبرته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معي إليها، فجعلنا نقرب له الودية ويضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فوالذي نفس سلمان بيده ما مأتت منها ودية واحدة. فأديت النخل وبقي علي المال، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المغازي، فقال: ما فعل الفارسي المكاتب؟ قال: فدعيت له فقال: خذ هذه فأدي بها ما عليك يا سلمان. فقلت: وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي؟ قال: خذها فإن الله سيؤدي بها عنك. قال: فأخذتها فوزنت لهم منها والذي نفس سلمان بيده 40 أوقية، فأوفيتهم حقهم وعتقت، فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، ثم لم يفتني معه مشهد، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قلت لكم هذا الشاهد فيه معرفة أهل الكتاب بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هو الكتمان من بعضهم بل من أكثرهم. قال الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قال بعد ذلك الله تبارك وتعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. قال العوفي عن ابن عباس: ولكل وجهة هو موليها، يعني بذلك أهل الأديان، يكون لكل قبيلة قبلة يرضونها ووجهة، ووجهة الله حيث توجه المؤمنون. وقال أبو العالية: لليهودي وجهة هو موليها، وللنصراني وجهة هو موليها، وهداكم أنتم أيتها الأمة إلى القبلة التي هي القبلة. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. وقالها هنا: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، أي هو قادر على جمعكم من الأرض وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم. قال تبارك وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربكم الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرض، وقد اختلف في حكمة هذا التكرار 3 مرات، أظهرها والله أعلم ما وجه الفخر الرازي، وهو الأول لمن هو مشاهد الكعبة، والثاني لمن هو في مكة غائبا عنها، والثالث لمن هو في بقية البلدان. وقيل أيضا الأول إجابة لطلبته صلى الله عليه وسلم بقوله: فلنولينك قبلة ترضاها، والثاني أنه بيان لما هو الحق الذي يحبه الله ويرتضيه، والثالث قطع حجة المخالف من اليهود الذين كانوا يتحججون باستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قبلتهم، وقطع حجة المشركين لما صرف الرسول صلى الله عليه وسلم عن قبلة اليهود إلى قبلة إبراهيم التي هي أشرف والله أعلم. وقوله: لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي أهل الكتاب، لئلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس. وقوله: إلا الذين ظلموا منهم، يعني مشركي العرب. ووجه بعضهم حجة الظلم أن قالوا: إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم، فإن كان توجهه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم فلما يرجع عنه؟ والجواب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيع لله في جميع أحواله، لا يخرج عن أمر الله طرفة عين، وأمته تابعة له، فلما أمره بالتوجه إلى بيت المقدس فأطاع، ثم أمره بالتوجه إلى الكعبة فأطاع. وقوله: فلا تخشوهم واخشوني، أي لا تخشوا شبه الظلمة وأفردوا الخشية لي. وقوله: ولأتم نعمتي عليكم، أي فيما شرعت لكم من استقبال القبلة. وقوله: ولعلكم تهتدون، أي إلى ما ضلت عنه الأمم هديناكم إليه وخصصناكم به. ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها ولله الحمد. إذن هذا بيان كما سبق أنه يتوجه المصلي إلى بيت الله فيصلي صلاته. ثم الآية التي تليها قال الله تبارك وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يذكر أو يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، يتلو عليهم آيات مبينات ويزكيهم، أي يطهرهم من الرذائل والدنس، ويخرجهم من الشرك إلى التوحيد، ويعلمهم الكتاب أي القرآن والحكمة أي السنة، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. فبعد أن كانوا في جهل الجاهلية وسفه القول، انتقلوا ببركة رسالته إلى حال الأولياء وسجايا العلماء، فصاروا علماء أبرارا صادقين رافلين بنعمة الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره، قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، أي فكما مننت عليكم بمحمد فاذكروني. وعن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام قال: يا رب كيف أشكره؟ قال له ربه: تذكرني ولا تنساني، فإذا ذكرتني فقد شكرتني، وإذا نسيتني فقد كفرتني. قال الحسن البصري وغيره: إن الله يذكر من ذكره ويزيد من شكره ويعذب من كفره. قال بعض السلف في قوله: اتقوا الله حق تقاته، قال: هو أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وقال الحسن البصري في قوله: فاذكروني أذكركم، قال: اذكروني فيما افترضت عليكم، أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي. وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وقوله: واشكروا لي ولا تكفرون، أمر تعالى بشكره ووعد على شكره بمزيد الخير، فقال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وروى أحمد بسنده إلى رجاء العطاردي قال: خرج علينا عمران بن حسين وعليه مطرف من خز لم نره عليه من قبل ذلك ولا بعده، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه. وقال روح مرة على عبده. هنا في هذه الآية، في هذتين الآيتين، يذكر الله تبارك وتعالى عباده ما أنعم عليهم من النعم. ومن أجل النعم نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعثه الله تبارك وتعالى، نعمة عظيمة استحق إلى أن يذكر الله عز وجل المؤمن ليل نهار ويشكره على هذه النعمة. فعندما تقرأ في قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هذه نعمة من الله، أن جعلك الله تبارك وتعالى مسلما مؤمنا، والله نعمة عظيمة، نسأل الله أن يوزعنا شكرها. عندما تنظر إلى عدد سكان العالم، قرابة 8 مليار، و لا يوجد منهم من المسلمين إلا ما يقارب يعني فوق الثمن بقليل، 1.5 مليار قل، والله أعلم بالعدد. فانظر عندما يجعلك الله تبارك وتعالى من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه نعمة عظيمة، أسأل الله يوزعنا شكر نعمه. وكم من آيات في كتاب الله تبارك وتعالى يذكرنا الله عز وجل أن نكون بها من الشاكرين، سواء إذا أكلنا، سواء إذا كنا في عافية وفي خير وفي: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يعني عندما تنظر، والله هنا يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وكم من آيات ذكر الله تبارك وتعالى فيها النعم التي جعلها لعباده، فما أحوجنا أن نكون من أهل الشكر. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما أخذ بيد معاذ رضي الله عنه وقال: يا معاذ والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك، فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فانظر هذه الجمل الثلاث: أعني على ذكرك تكون ذاكرا لله، وعلى شكرك تشكر النعم التي أنت فيها. وهو كما يقول ابن القيم: كونك شكرت الله على نعمة، هذا الشكر نعمة عليك تحتاج إلى شكر، لأن غيرك يتسخط ولا يشكر الله تبارك وتعالى. نحمد الله ونشكره. ولذا نتنبه لهذا الباب العظيم، وخاصة يكون الشكر نابعا من القلب، نابعا من القلب صدقه اللسان والجوارح، لا يكون هكذا فقط مجرد أقوال. لأن الله تبارك وتعالى في كتابه يقول: وقليل من عبادي الشكور. فلنكن من هذه القلة المباركة التي امتدحها الله تبارك وتعالى، نتنبه. وقد أورد ابن أبي الدنيا في كتاب له اسمه الشكر، قال: إن رجلا قال لأبي حازم سلمة بن دينار، قال: ما شكر العينين يا أبا حازم؟ قال: إن رأيت بهما خيرا أعلنته، وإن رأيت بهما شرا سترته. قال: فما شكر الأذنين؟ قال: إن سمعت بهما خيرا وعيته، وإن سمعت بهما شرا دفعته. قال: ما شكر اليدين؟ قال: لا تأخذ بهما ما ليس لهما، ولا تمنع حقا لله هو فيهما. قال: فما شكر البطن؟ قال: أن يكون أسفله طعاما وأعلاه علما. قال: فما شكر الفرج؟ قال: كما قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال: فما شكر الرجلين؟ قال: إذا رأيت ميتا غبطته استعملت بهما عمله، يعني تقوم بما كان يفترض أن يعمل قبل أن يموت، وإذا رأيت ميتا مقته منعتهما عن عمله وأنت شاكر لله. فأما من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه فمثله كمثل رجل له كساء فأخذ بطرفه ولم يلبس، فلم ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر. انتهى كلام. فما أحوجنا دائما أيها المباركون أن نكون من أهل الشكر، نذكر نعم الله تبارك وتعالى علينا، وذكرهم بأيام الله، بنعم الله التي عليهم. نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه، والله نعم الله علينا كثيرة صباح مساء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم عليه الصلاة والسلام يصلي في الليل حتى تتورم قدمه، فيقال له: غفر الله لك ما تقدم، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ تأمل هذه الجملة العظيمة التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فما أحوجنا أيها المباركون أن نتأمل دائما في نعم الله علينا، وأن نعلم أن الله عز وجل يحب من عباده الشاكرين. جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. ولذا هنا كما قال القرطبي رحمه الله: الحمد هنا بمعنى الشكر. يعني تخيل تغذي جسدك بالحلال، تستعين به من ملاذ الطعام الحلال الطيب المبارك وكذلك الشراب، ثم تحمد الله وتشكره، يرضى الله تبارك وتعالى عليك. نتفكر في مثل هذه الأمور العظيمة ونكون من أهل الشكر بالقلب وباللسان وبالجوارح حتى نكون ممن يحبهم الله تبارك وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى فضل ذكر الله تبارك وتعالى. من ذكر الله تبارك وتعالى فقال هنا: فاذكروني أذكركم. في هذه الآية من ذكر الله تبارك وتعالى في نفسه فإن الله تبارك وتعالى يذكره كذلك، وإن ذكر الله عز وجل في ملأ فإن الله تبارك وتعالى يذكره في ملأ خير من ملأ هذا الذاكر. فانظر عندما تكون مذكورا في ملأ عظيم، ملأ مبارك، نحتاج دائما أيها المباركون إلى أن نمعن النظر في آيات كتاب الله تبارك وتعالى وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحتاج منا إلى تأمل. فدائما الإنسان إذا جلس بمفرده خاليا عليه أن يذكر الله تبارك وتعالى، يأنس بالله عز وجل، يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. يعني نحتاج إلى أن ننفرد أحيانا في أوقاتنا عن الناس ولو قليل، برهة بسيطة، لا نقول لك دع كل أشغالك وإنما برهة. ولذا من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه هنيئا والله. وأما هذا الحديث يقول فيه الله تبارك وتعالى الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فدائما نكون من أهل الذكر، لأن الذكر يجعل العبد قريبا من الله تبارك وتعالى. ثم إذا جلست في الذكر اتنحى عنك الشيطان، فلا تكون فريسة سهلة للغيبة والنميمة وللأفعال البطالة. رحم الله الشافعي، جاء في معنى قوله: نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، وورد ذلك عن عمر بلفظ قريب من هذا. فعندما تكون من أهل الذكر تكون في حصن حصين بأمر الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل فرقا جوهريا بين الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله، كمثل الحي والميت، كما في الصحيح من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فدائما الإنسان يحرص على أن يشغل نفسه بالذكر، خاصة تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى، وقد مر معنا فضلها، ويتدبر لآيات حتى يفهم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلني الله وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. يقول الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. قال علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها من اليهود، فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود، استقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا، وكان يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو إلى الله تعالى وينظر إلى السماء، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، إلى قوله: فولوا وجوهكم شطرة، أي قبلة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي. ومن حديث نويلة بنت مسلم: لما كان الناس في مسجد بني حارثة وتحولوا إلى الكعبة بدل بيت المقدس، لما أتاهم الآتي بتحويل القبلة إلى الكعبة، قال: فحدثني رجل من بني حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك رجال يؤمنون بالغيب. وقوله: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي أمر تعالى باستقبال القبلة من جميع جهات الأرض، أو من جميع جهات الأرض، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. ولا يستثنى من هذا شيء إلا النافلة في حال السفر، فإنه يصليها حيث توجه قالبه وقلبه نحو الكعبة، وكذا في حال المسايفة في القتال يصلي على كل حال، وكذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده وإن كان مخطئا، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. مسألة: وقد استدل المالكية من قولهم فولوا وجوهكم شطرة أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده، لأن فيه انحناء ينافي كمال القيام. أما الجمهور قالوا بل موضع سجوده، لأنه أبلغ في الخضوع وآكد في الخشوع، وقد ورد به الحديث. وقوله: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، أي إن اليهود الذين أنكروا استقبالكم الكعبة وانصرافكم عن بيت المقدس يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليها بما في كتبهم من النعت والصفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته، ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسدا وكفرا وعنادا، ولهذا تهددهم بقوله تعالى: وما الله بغافل عما يعملون. ذكر الله تبارك وتعالى ما كان من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا تحويل القبلة من التوجه إلى بيت المقدس إلى الكعبة إلى البيت الحرام مكة، وذلك لما علم الله عز وجل من عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم تلك الرغبة، فأمر من أراد أن يصلي في أي مكان كان فإنه يولي وجهه قبل البيت، قبل الحرم، وكلما كان أبعد من مكة كلما كانت مسافة القبلة أكبر، لكن إذا كان في بيت الله الحرام فالبيت هو قبلة لأهل المسجد، واختلف العلماء في النظر حين الصلاة في المسجد الحرام هل يكون إلى البيت أو يكون إلى موضع السجود، ثم إذا خرج قليلا من المسجد فإنه يكون الاتجاه نحو المسجد الحرام، فإذا خرج أكثر من ذلك فإنه يكون إلى مكة إلى الحرم، وهكذا. ويجتهد الإنسان لأن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، وخاصة ونحن في هذه الأزمنة ولله الحمد والمنة أكرمنا الله عز وجل ببرامج توصلك إلى القبلة بفضل من الله تبارك وتعالى، يسمى بالجوجل إيرث وغيره، ولله الحمد والمنة، فهذه من نعم الله تبارك وتعالى علينا. ثم ذكر ما يستثنى وقد مر معنا النافلة، يتوجه إلى القبلة ثم بعد ذلك أينما توجهت به هو يصلي كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك المسايفة أي القتال، ما إذا كان العدو في وجاه القبلة أو لم يكن كذلك، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى تفصيل هذا الحكم. وكذلك الذي يجهل القبلة فإنه يجتهد ويصلي. ثم ذكر رحمه الله مسألة استدلال المالكية أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده، ولكن الجمهور على غير ذلك، ينظر موضع السجود. وقد بسط المسألة العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتراجع هذه المسألة، لأنه يخشى أن يدخل المصلي حينما ينظر أمامه، يخشى عليه أن يرفع بصره، وقد جاء وعيد شديد ونهي من النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة أو لتخطفن، تخطف هذه الأبصار لا تعود إلى أصحابها، شدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم، يعني عندهم علم يقين كما سيأتي في الآيات القريبة إن شاء الله. قال الله تبارك وتعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. يخبر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لو قام كل دليل على صحة ما جاء به لما اتبعه اليهود كفرهم وعنادهم ومخالفتهم ما يعرفونه من حقيقة نبوته. وقوله وما أنت بتابع قبلتهم أي أنه لا يتبع أهواءهم أبدا، وليس اتجاهه لبيت المقدس لكونه قبلة اليهود، إنما فعل ذلك عن أمر الله تعالى. وقوله ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، هذا تحذير شديد من مخالفة الحق بعد العلم به، لأن الحجة أقوم على العالم من غيره. والخطاب هنا وإن كان للرسول صلى الله عليه وسلم إنما المراد به أمته. هنا بيان من الله تبارك وتعالى أنه لو جاء لأهل الكتاب بكل علامة وآية ما تحولت قبلتهم إلى قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لن يتبع قبلتهم. ثم جاء التحذير الشديد من مخالفة الحق بعد العلم به، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وهذه نصيحة أقدمها لنفسي قبل غيري، وخاصة في هذه الأزمان والأعصار، قد يكون ما بين العلماء يختلفون في بعض المسائل، ولكن قد يتعصب طلاب من أخطأ، يتعصبون لشيخهم التعصب المذموم المنهي عنه، فيكونون من المقدسين لهذا العالم، لهذا الشيخ، فيتبين لهم الحق ويعلمونه، ولكن من باب المكابرة والمعاندة نسأل الله السلامة والعافية يصرون على أن يقبل، يصرون على ألا يقبلوا الحق، وفي زعمهم أنه إذا قبل الحق هزم شيخهم، وليس الأمر والله كذلك. إنما المؤمن كالجمل الأنف الذي في أنفه خطام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أينما قيد انقاد، حتى لو أنخته على حجر على صخرة. هكذا يجب أن نكون، أن نكون من العقلاء، ألا نكون في عناد وفي مكابرة وفي مجادلة فقط ومغالبة، إنما ننشد الحق دائما، ننشد الحق، ومن وجدنا معه الحق أكرمناه بقولنا أنك محق، وندعو له بالثبات عليه، وإن أخطأ ولو كان أقرب الناس إلينا وأحب الناس إلينا فالحق أحق أن يتبع. دائما نكن من أهل الإنصاف، من أهل الحق، من أهل الرجوع إلى الحق، وألا نتمادى في الباطل معاندة ومكابرة. فهذه المسألة مما أوصي بها نفسي وإياكم، والله أيها المباركون رجالا ونساء علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. كن دائما ممن ينشد الحق ويبحث عنه ويأخذ به، وإياك إياك والتعصب، التعصب المذموم، فإنك ستحشر يوم القيامة وسيسألك الله تبارك وتعالى. خاصة إذا بان لك الحق وعلمت أن الحق في الجانب الآخر. اتق الله، اتق الله في نفسك وما زلت في زمن المهلة قبل أن تلتف الساق بالساق ويأتي الندم، يأتي الندم في ذلك الوقت. ولكن هيهات هيهات. أسأل الله جل في علاه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. قال الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة رسالة محمد عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم من بين أبناء الناس، إذ لا يشك أحد ولا يمتري في معرفة ابنه إذا رآه من أبناء الناس كلهم. ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق والإتقان العلمي ليكتمون الحق، أي ليكتمون الناس ما في كتبهم من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون. ثم ثبت تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وأخبرهم بأن ما جاء به هو الحق لا مرية فيه ولا شك، فقال: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. في هذه الآية والتي تليها بيان من الله تبارك وتعالى وإخبار بأن هؤلاء الذين عندهم التوراة يعرفون، بل وأهل الإنجيل كذلك يعرفون صحة رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى هذا المثل العظيم، فإنهم يعرفونه أنه مرسل من الله تبارك وتعالى كما يعرفون أبناءهم من أبناء غيرهم من الناس، يميزون ولكن يكتمون الحق. نسأل الله السلامة والعافية. ومما يدلل على معرفة هؤلاء، وقد مرت من الأدلة كثير، لكن أذكر نفسي وإياكم بقصة رائعة وردت عند الإمام أحمد وغيره، وهي قصة إسلامي سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي قطع مراحل عديدة حتى شرح الله عز وجل صدره للإسلام، فهنيئا له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو حديث ابن عباس رضي الله لما حدثه سلمان الفارسي من فيه مباشرة، يقول سلمان رضي الله عنه: كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان، من أهل قرية منها يقال لها جي، وكان أبي دهقان قريته رئيسها، وكنت أحب خلق الله إليه، يحب ابنه، فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته، أي ملازم النار كما تحبس الجارية، يعني البنت، وأجهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار، يعني خادم النار الذي يظلمها، الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة. قال: وكانت لأبي ضيعة، بستان، حديقة لا عظيمة. قال: فشغل في بنيان له يوما فقال لي: يا بني، إني قد شغلت في بنيان هذا اليوم عن ضيعتي، فاذهب فاطلعها. وأمرني فيها ببعض ما يريد. وانظر إذا أراد الله عز وجل أمرا. قال: فخرجت أريد ضيعته، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته، لأنه كان لا يخرج. وانظروا إلى حرص أبيه، لا يريده أن يتعلم شيئا غير ما هو عليه. قال: فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ماذا يصنعون. قال: فلما رأيتهم أعجبني صلاتهم ورغبت في أمرهم، وقلت: هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه، فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس، وتركت ضيعة أبي ولم آتها. فقلت لهم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام. قال: ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله. قال: فلما جئته قال: أي بني، أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ قال: قلت يا أبتي، مررت بناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. قال: أي بني، ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه، وانظر كيف. قال: ليس له في هذا الدين خير، وإنما الخير كل الخير في دينه ودين آبائه وأجداده. قال: قلت: كلا والله، إنه خير من ديننا، فطرته. قال: فخافني فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيته. قال: وبعثت إلى النصارى فقلت لهم: إذا قدم عليكم ركب تجار من النصارى فأخبروني بهم. قال: فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى، قال: فأخبروني بهم. قال: فقلت لهم: إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم، أخبروني. قال: فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم، فألقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام. هذه كانت بداية الرحلة. فلما قدمتها قلت: من أفضل أهل هذا الدين؟ قالوا: الأسقف في الكنيسة. قال: فجئته فقلت: إني قد رغبت في هذا الدين، وأحببت أن أكون معك أخدمك في كنيستك وأتعلم منك وأصلي معك. قال: فادخل. فدخلت معه. قال: فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة. ماذا تريد يا شيخ؟ وسلم عليه. قول سلام عليك.
سلام عليك.
عرس اذهب شوية، اقفل الباب يا أبي. يسلم عليكم الابن زيد، بارك الله فيكم جميعا. قال: فادخل. فدخلت معه. قال: فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا إليه منها أشياء اكتنزه لنفسه ولم يعطه المساكين، حتى جمع 7 قلال من ذهب وورق. فانظروا كيف كان يراقب هذا الأسقف. قال: وأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع، لأن سلمان رضي الله عنه كان ينشد الحق، يريد أن يصل على الدين الحق، ثم مات يعني هذا الأسقف. فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه، فقلت لهم: إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعطي المساكين منها شيئا. قالوا: وما علمك بذلك؟ قال: قلت: أنا أدلكم على كنزه. قالوا: فدلنا عليه. قالوا: فدلنا عليه. قال: فأريتهم موضعه. قال: فاستخرجوا منه 7 قلال مملوءة ذهبا وورقا. قال: فلما رأوها قالوا: والله لا ندفنه أبدا. فصلبوه ثم رجموه بالحجارة. ثم جاءوا برجل آخر فجعلوه بمكانه. قال يقول سلمان: فما رأيت رجلا لا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه، أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة، ولا أدأب ليلا ونهارا منه. قال: فأحببته حبا لم أحبه من قبله، وأقمت معه زمانا، ثم حضرته الوفاة، فقلت له: يا فلان، إني كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه من قبلك، وقد حضرتك ما ترى من أمر الله، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما أعلم أحدا اليوم على ما كنت عليه، لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل وهو فلان. وانظر كيف يخبره من هو أدرى بالدين النصارى أنه حرف وبدل ما عندهم، وليس على الحق أحد إلا رجلا بالموصل وهو فلان، فهو على ما كنت عليه، فالحق به. وهذه نصيحة. قال: فلما مات وغيب لحقت بصاحب الموصل، فقلت له: يا فلان، إن فلانا أوصاني عند موته أن ألحق بك، وأخبرني أنك على أمره. قال: فقال لي: أقم عندي. فأقمت عنده، فوجدته خير رجل على أمر صاحبه، فلم يلبث أن مات. فلما حضرته الوفاة قلت له: يا فلان، إن فلانا أوصى بي إليك وأمرني باللحوق بك، وقد حضرك من الله ما ترى، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا بنصيبين، وهو فلان، فالحق به. وقال: فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين، فجئته فأخبرته بخبري وما أمرني به صاحبي. قال: فأقم عندي. فأقمت عنده، فوجدته على أمر صاحبيه، فأقمت مع خير رجل، فوالله ما لبث أن نزل به الموت. فلما حضر قلت له: يا فلان، إن فلانا كان أوصى بي إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ فقال: أي بني، والله ما نعلم أحدا بقي على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمورية، فإنه بمثل ما نحن عليه، فإن أحببت فأته. قال: فإنه على أمرنا. انظر إلى هذه الرحلة الطويلة، وهذا العناء، وهذا المكث، وهذا الصبر من سلمان رضي الله عنه وأرضاه. قال: فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية وأخبرته خبري، فقال: أقم عندي. فأقمت مع رجل على هدي أصحابه وأمرهم. قال: واكتسبت حتى كانت لي بقرات وغنيمة. قال: ثم نزل به أمر الله، فلما حضر قلت له: يا فلان، إني كنت مع فلان، فأوصى بي فلان إلى فلان، وأوصى بي فلان إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه، ولكنه قد أظلك زمان نبي، هو مبعوث بدين إبراهيم، يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين، بينهما نخل به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. والشاهد معنا هنا أنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرب زمانه، خاصة من كانوا قرب زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مكتوب عندهم في كتبهم بأوصافه وأين مكان بعثته، وأنه على دين إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام، وأنه يهاجر إلى أرض بين حرتين، الحرة الأرض ذات الحجار السود البركانية، بينهما نخل في المدينة، يقصد له علامات، وهذه العلامات واضحة، يأكل الهدية إذا أهدي إليه ولا يأكل الصدقة إذا تصدق، بين كتفيه خاتم النبوة. فإن استطعت، وهذه الوصية، أن تلحق بتلك البلاد فافعل. قال: ثم مات وغيب، فمكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث، ثم مر بي نفر من كلب تجارا، قبيلة كلب، فقلت لهم: تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنميتي وغنيمتي هذه؟ قالوا: نعم. فأعطيتموها وحملوني حتى إذا قدموا بي وادي القرى. وادي القرى في شمال الجزيرة العربية قريب من المدينة. قال: ظلموني فباعوني من رجل من يهود عبدا، وهو ليس بعبد، هو حر، ولكن لأنه وحيد ظلموه بهذا. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما، يقول في الحديث القدسي والحديث في الصحيحين وفي البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام: قال الله تبارك وتعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن خصمته قصمته: رجل باع حرا فأكل ثمنا. فهنا باعوا سلمان الفارسي رضي الله عنه قبل إسلامه، وكلهم ادعى أنه عبد لهم وأنه أبقى وأنه سيثبت غير ذلك كما ذكر أهل السير، فاشتراه رجل من اليهود فأصبح عبدا عنده. قال: فكنت عنده ورأيت النخل، ورجوت أن تكون البلد الذي وصف لي صاحبي، ولم يلحق لي في نفسي. فبينما أنا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة فابتاعني منه. الآن اقترب أكثر وأكثر. قال: فاحتملني إلى المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي، فأقمت بها، وبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم فأقام بمكة ما أقام، لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق، لأنه عبد المسكين رضي الله عنه. ثم هاجر إلى المدينة، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله إني لفي رأس عذق لسيدي أعمل فيه بعض العمل، وسيدي جالس إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه، فقال: فلان قاتل الله بني قيلة، والله إنهم الآن لمجتمعون بقبى على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي. قال: فلما سمعتها أخذتني العرواء برد الحمى حتى ظننت سأسقط على سيدي. قال: ونزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك: ما تقول؟ ماذا تقول؟ قال: فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة، ثم قال: ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك. قال: قلت: لا شيء، إنما أردت أن أستثبت عما قال، وقد كان عندي شيء قد جمعته. فلما أمسيت أخذته ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقبى، فدخلت عليه فقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم. قال: فقربته إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا، وأمسك يده فلم يأكل. قال: فقلت في نفسي: هذه واحدة، لا إله إلا. قال: ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا، وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم جئت به فقلت: إني رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها. قال: فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال: فقلت في نفسي: هاتان اثنتان. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد، قال: وقد تبع جنازة من أصحابه عليه شملتان له وهو جالس في أصحابه، فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدرته عرف أني أستثبت في شيء وصف لي. قال: فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته، فانكببت عليه أقبله وأبكي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحول. فتحولت فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس. قال: فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذلك أصحابه. ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأحد. قال: ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كاتب يا سلمان. فكاتبت صاحبي على 300 نخلة أحييها له بالفقير، فقير حفرة تغرس فيها الفسيلة الصغيرة، وبأربعين أوقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابي: أعينوا أخاكم، فأعانوني بالنخل الرجل 30 ودية، والرجل 20، والرجل 15، والرجل 10، يعني الرجل بقدر ما عنده، حتى اجتمعت لي 300 ودية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب يا سلمان ففكر لها، احفر، فإذا فرغت فأتني أكون أنا أضعها بيدي. ففكرت لها وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت منها جئته فأخبرته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معي إليها، فجعلنا نقرب له الودية ويضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فوالذي نفس سلمان بيده ما مأتت منها ودية واحدة. فأديت النخل وبقي علي المال، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المغازي، فقال: ما فعل الفارسي المكاتب؟ قال: فدعيت له فقال: خذ هذه فأدي بها ما عليك يا سلمان. فقلت: وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي؟ قال: خذها فإن الله سيؤدي بها عنك. قال: فأخذتها فوزنت لهم منها والذي نفس سلمان بيده 40 أوقية، فأوفيتهم حقهم وعتقت، فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، ثم لم يفتني معه مشهد، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قلت لكم هذا الشاهد فيه معرفة أهل الكتاب بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو الكتمان من بعضهم بل من أكثرهم، قال الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قال بعد ذلك الله تبارك وتعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. قال العوفي عن ابن عباس: ولكل وجهة هو موليها، يعني بذلك أهل الأديان، يكون لكل قبيلة قبلة يرضونها ووجهة، ووجهة الله حيث توجه المؤمنون. وقال أبو العالية: لليهودي وجهة هو موليها، وللنصراني وجهة هو موليها، وهداكم أنتم أيتها الأمة إلى القبلة التي هي القبلة. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. وقالها هنا: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، أي هو قادر على جمعكم من الأرض وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم. قال تبارك وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربكم الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرض، وقد اختلف في حكمة هذا التكرار 3 مرات. أظهرها والله أعلم ما وجه الفخر الرازي، وهو الأول لمن هو مشاهد الكعبة، والثاني لمن هو في مكة غائبا عنها، والثالث لمن هو في بقية البلدان. وقيل أيضا الأول إجابة لطلبته صلى الله عليه وسلم بقوله: فلنولينك قبلة ترضاها، والثاني أنه بيان لما هو الحق الذي يحبه الله ويرتضيه، والثالث قطع حجة المخالف من اليهود الذين كانوا يتحججون باستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قبلتهم، وقطع حجة المشركين لما صرف الرسول صلى الله عليه وسلم عن قبلة اليهود إلى قبلة إبراهيم التي هي أشرف والله أعلم. وقوله: لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي أهل الكتاب، لئلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس. وقوله: إلا الذين ظلموا منهم، يعني مشركي العرب. ووجه بعضهم حجة الظلم أن قالوا: إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم، فإن كان توجهه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم فلما يرجع عنه؟ والجواب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيع لله في جميع أحواله، لا يخرج عن أمر الله طرفة عين، وأمته تابعة له، فلما أمره بالتوجه إلى بيت المقدس فأطاع، ثم أمره بالتوجه إلى الكعبة فأطاع. وقوله: فلا تخشوهم واخشوني، أي لا تخشوا شبه الظلمة وأفردوا الخشية لي. وقوله: ولأتم نعمتي عليكم، أي فيما شرعت لكم من استقبال القبلة. وقوله: ولعلكم تهتدون، أي إلى ما ضلت عنه الأمم هديناكم إليه وخصصناكم به. ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها ولله الحمد. إذن هذا بيان كما سبق أنه يتوجه المصلي إلى بيت الله فيصلي صلاته. ثم الآية التي تليها قال الله تبارك وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يذكر أو يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، يتلو عليهم آيات مبينات ويزكيهم أي يطهرهم من الرذائل والدنس ويخرجهم من الشرك إلى التوحيد ويعلمهم الكتاب أي القرآن والحكمة أي السنة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون فبعد أن كانوا في جهل الجاهلية وسفه القول انتقلوا ببركة رسالته إلى حال الأولياء وسجايا العلماء فصاروا علماء أبرارا صادقين رافلين بنعمة الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره، قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، أي فكما مننت عليكم بمحمد فاذكروني. وعن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام قال يا رب كيف أشكره، قال له ربه تذكرني ولا تنساني، فإذا ذكرتني فقد شكرتني وإذا نسيتني فقد كفرتني. قال الحسن البصري وغيره إن الله يذكر من ذكره ويزيد من شكره ويعذب من كفره. قال بعض السلف في قوله اتقوا الله حق تقاته، قال هو أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. وقال الحسن البصري في قوله فاذكروني أذكركم، قال اذكروني فيما افترضت عليكم، أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي. وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وقوله واشكروا لي ولا تكفرون أمر تعالى بشكره ووعد على شكره بمزيد الخير، فقال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وروى أحمد بسنده إلى رجاء العطاردي قال خرج علينا عمران بن حسين وعليه مطرف من خز لم نره عليه من قبل ذلك ولا بعده، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه، وقال روح مرة على عبده. هنا في هذه الآية في هذيتين الآيتين يذكر الله تبارك وتعالى عباده ما أنعم عليهم من النعم، ومن أجل النعم نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعثه الله تبارك وتعالى نعمة عظيمة استحق إلى أن يذكر الله عز وجل المؤمن ليل نهار ويشكره على هذه النعمة. فعندما تقرأ في قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هذه نعمة من الله أن جعلك الله تبارك وتعالى مسلما مؤمنا، والله نعمة عظيمة نسأل الله أن يوزعنا شكرا. عندما تنظر إلى عدد سكان العالم قرابة 8 مليار ولا يوجد منهم من المسلمين إلا ما يقارب يعني فوق الثمن بقليل 1.5 مليار قل، والله أعلم بالعدد. فانظر عندما يجعلك الله تبارك وتعالى من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه نعمة عظيمة أسأل الله يوزعنا شكر نعمه. وكم من آيات في كتاب الله تبارك وتعالى يذكرنا الله عز وجل أن نكون بها من الشاكرين، سواء إذا أكلنا سواء إذا كنا في عافية وفي خير وفي يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يعني عندما تنظر والله هنا يقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وكم من آيات ذكر الله تبارك وتعالى فيها النعم التي جعلها لعباده، فما أحوجنا أن نكون من أهل الشكر. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما أخذ بيد معاذ رضي الله عنه وقال يا معاذ والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك، فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فانظر هذه الجمل الثلاث، أعني على ذكرك تكون ذاكرا لله، وعلى شكرك تشكر النعم التي أنت فيها، وهو كما يقول ابن القيم كونك شكرت الله على نعمة، هذا الشكر نعمة عليك تحتاج إلى شكر، لأن غيرك يتسخط ولا يشكر الله تبارك وتعالى. نحمد الله ونشكره. ولذا نتنبه لهذا الباب العظيم، وخاصة يكون الشكر نابعا من القلب، نابعا من القلب صدقه اللسان والجوارح، لا يكون هكذا فقط مجرد أقوال، لأن الله تبارك وتعالى في كتابه يقول وقليل من عبادي الشكور، فلنكن من هذه القلة المباركة التي امتدحها الله تبارك وتعالى. نتنبه. وقد أورد ابن أبي الدنيا في كتاب له اسمه الشكر، قال إن رجلا قال لأبي حازم سلمة بن دينار، قال ما شكر العينين يا أبا حازم؟ قال إن رأيت بهما خيرا أعلنته، وإن رأيت بهما شرا سترته. قال فما شكر الأذنين؟ قال إن سمعت بهما خيرا وعيته، وإن سمعت بهما شرا دفعته. قال ما شكر اليدين؟ قال لا تأخذ بهما ما ليس لهما، ولا تمنع حقا لله هو فيهما. قال فما شكر البطن؟ قال أن يكون أسفله طعاما وأعلاه علما. قال فما شكر الفرج؟ قال كما قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال فما شكر الرجلين؟ قال إذا رأيت ميتا غبطته استعملت بهما عمله، يعني تقوم بما كان يفترض أن يعمل قبل أن يموت، وإذا رأيت ميتا مقته منعتهما عن عمله وأنت شاكر لله. فأما من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه فمثله كمثل رجل له كساء فأخذ بطرفه ولم يلبس، فلم ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر. انتهى كلام. فما أحوجنا دائما أيها المباركون أن نكون من أهل الشكر، نذكر نعم الله تبارك وتعالى علينا، وذكرهم بأيام الله، بنعم الله التي عليهم. نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه، والله نعم الله علينا كثيرة صباح مساء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم عليه الصلاة والسلام يصلي في الليل حتى تتورم قدمه، فيقال له غفر الله لك ما تقدم، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. تأمل هذه الجملة العظيمة التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فما أحوجنا أيها المباركون أن نتأمل دائما في نعم الله علينا، وأن نعلم أن الله عز وجل يحب من عباده الشاكرين. جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. ولذا هنا كما قال القرطبي رحمه الله الحمد هنا بمعنى الشكر، يعني تخيل تغذي جسدك بالحلال، تستعين به من ملاذ الطعام الحلال الطيب المبارك وكذلك الشراب، ثم تحمد الله وتشكره يرضى الله تبارك وتعالى عليك. نتفكر في مثل هذه الأمور العظيمة ونكون من أهل الشكر بالقلب وباللسان وبالجوارح. حتى نكون ممن يحبهم الله تبارك وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى فضل ذكر الله تبارك وتعالى. من ذكر الله تبارك وتعالى فقال هنا: فاذكروني أذكركم. في هذه الآية من ذكر الله تبارك وتعالى في نفسه، فإن الله تبارك وتعالى يذكره كذلك. وإن ذكر الله عز وجل في ملأ، فإن الله تبارك وتعالى يذكره في ملأ خير من ملأ هذا الذاكر. فانظر عندما تكون مذكورا في ملأ عظيم، ملأ مبارك، نحتاج دائما أيها المباركون إلى أن نمعن النظر في آيات كتاب الله تبارك وتعالى وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحتاج منا إلى تأمل، فدائما الإنسان إذا جلس بمفرده خاليا عليه أن يذكر الله تبارك وتعالى، يأنس بالله عز وجل، يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. يعني نحتاج إلى أن ننفرد أحيانا في أوقاتنا عن الناس ولو قليل، برهة بسيطة، لا نقول لك دع كل أشغالك، وإنما برهة. ولذا من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه هنيئا والله. وأما هذا الحديث يقول فيه الله تبارك وتعالى الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فدائما نكون من أهل الذكر، لأن الذكر يجعل العبد قريبا من الله تبارك وتعالى. ثم إذا جلست في الذكر اتنحى عنك الشيطان، فلا تكون فريسة سهلة للغيبة والنميمة وللأفعال البطالة. رحم الله الشافعي، جاء في معنى قوله: نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. وورد ذلك عن عمر بلفظ قريب من هذا. فعندما تكون من أهل الذكر ستكون في حصن حصين بأمر الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل فرقا جوهريا بين الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله، كمثل الحي والميت، كما في الصحيح من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فدائما الإنسان يحرص على أن يشغل نفسه بالذكر، خاصة تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى، وقد مر معنا فضلها، ويتدبر الآيات حتى يفهم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلني الله وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.